هذه المطالب واضحة بالنسبة للطرح أو المشكلة أو كذا. ما في شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الكلام كان في الدرس الماضي في كتاب التجارات في المكاتب المحرمات، في المكاتب المحرمة كتاب التجارات، قد وصل إلى قول المصنف والمائع النجس غير القابل للطهارة. هذه العبارة التي أشار إليها المصنف هي عبارة معطوفة على قوله في العبارة السابقة، فالمحرم الأعيان النجسة كالأعيان النجسة كالخام يعني، وهذا أيضا من ضمنها، والماء يعني معطوف على تلك العبارة. كلمة الماء واضح في قبال الكلمة التي هي معروفة بكلمة الجامع. عفوا تفضل. لا، حقيقة هذا وارد بالأدلة، لأنه ترى هذه الأعمال اللي تترتب على مثل هذه، يعني هذه الأجرة والأعمال اللي هي حرمة فيها حرمة صرفة مثل قبيل من قبيل يعني هذه الأعيان، هذه ما ممكن، لأنه الإجارة يعني لا تكون إلا إذا كان متعلق الإجارة أساسا جائز. فإذا كانت الأفعال نفسها حرام، طبعا واضح انه الاجره اساسا غير مستحقه، يعني ليس هناك استحقاق، لانه انما استحق الاجره اذا كانت الاعمال نفسها جائزه. اما بالنسبه الى نقل مثل هذه فقد ورد حتى النهي عنه، يعني حتى النهي عن مثل هذا، فهذا بعد ينصرف اليه، يعني كما يقال مثلا لا حرم الله شيئا حرم ثمنه، يعني هذا كل
عدم
العلم. لا، العلم وعدم العلم هذا لعله له علاقه بالجانب التكليفي وليس في الجانب الوضعي، لأن الجانب الوضعي يعني جانب الثمن. نحن عندما نتحدث مثلا عن القضايا المعاملاتية، القضايا المعاملاتية هناك جانب يعبر عنه بالجانب التكليفي اللي هو الحرمة ويعني الحلية، والجانب الآخر هو الجانب الوضعي. الآن تتحدثون أنتم عن الجانب الوضعي وليس على الجانب التكليفي. تقولون مثلا لو حمل شخص مثلا خمرا دون ان يعلم، نعم قد لا تسجل عليه الحرمه ولكن لا يستحق اجره، باعتبار هذا باعتبار انه الاجره انما تستحق على الفعل الحلال، يعني على الفعل الجائز، وحمل الخمر اساسا ليس ماذا ليس داخلا في هذا العنوان اصلا. فبالتالي يعني من الجانبين يعني لا يعني لا تلازم، ممكن ان يكون الانسان بريء الذمه من ناحيه الجانب التكليفي، ولكن من ناحية الجانب الوضعي يكون أمر آخر، مثل ما الإنسان الآن في الشارع إذا مر على مثلا على صاحب بضاعة فعلقت مثلا عباءته أو علقت مثلا بين ردائه مثلا بحاجة وكثرة، قد لا يكون ملتفتا لذلك، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس ضامنا، هو يضمن من جهة، ولكنه من جهة أخرى ليس مكلفا، يعني ليس يعني لم يسجل عليه ذنبه. لماذا؟ لأنه هذا أمر وهذا أمر، لأن هذا جانب تكليفي وهذا جانب وضعي. المعاملات آثارها الوضعية غير آثارها يعني التكليفية. الآن في هذا المجال تحدثون عنه، الجانب التكليفي قد يكون ما متحقق باعتبار هو لا يعلم، لكن الجانب الوضعي أساسا لا يمكن تحققه، لأنه هو مشروط تحققه، مشروط ماذا؟ بحلية الفعل، وحلية الفعل واضح أنه يعني لا علاقة لجهله وعلمه بالاثر اللي يترتب عليه، هذا امر اخر. فطبعا الاداره في هذا المقدار لا يستحق الانسان عليها يعني اجره. نعم، حاله واحده يمكن ان يقال مثلا لو فرض ان انسانا يعمل في تجاره الخام مثلا، وجاءه شخص مثلا وقد استاجر هذا الشخص وهو يعلم مثلا ان هذا الشخص تاجر خام او علم بعد ذلك. الان هذا الشخص لو لم يح يعني لو لم يخرج هذا المؤجر يعني صاحب السياره ان له مالا غير المال الذي هو يعني مال التجارة الخام، وأن أمواله مثلا مخلوطة مثلا من هذا النوع من التجارة المحرمة وغيره، قد يشكل حتى عليه أخذ الأجرة حتى لو كان الفعل حلالا، باعتبار أنه يعلم بأنه مثلا هو ليس عنده مال إلا المال الحرام، لأنه يعلم أن عين المال الذي أخذه حرام. نعم، لو كان عنده أموال ومن ضمن تجاراته تجارة مخدرات وتجارة مثلا خمر وغير ذلك، ولكنه يعلم أن له أموالا مختلطة، عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن البناء على خلية تلك الأموال من هذه الجهة على أقل تقدير. قال المصنف: والمائع النجس غير القابل للطهارة. قد قلنا بأن المائع هذه كلمة معطوفة على كلمة الخام المتقدمة الذكر في بداية الموضوع، وقوله الأعيان النجسة كالخام. المائع في قبال الجامد، النجس غير القابل للطهارة. حتى هذه أوصاف للمائع، وهذه أحكام عليه، يعني هي وصف وحكم في نفس الوقت. أولا نجس وغير قابل للطهارة. حتى هذا الذي لا يكون قابلا للطهارة نتوقع منه أن يكون من قبيل النوع الأول الذي أشار إليه الشارع، وهو الذي تكون نجاسته ذاتية، يعني هو ذات النجس كأي شيء. قال الشارح: كأليات الميتة. حتى أليات الميتة، احنا الآن لما يعني لعله يعني أكثرنا مثلا مطلعين أنه في النعاس عادة هناك في يعني في مؤخرة الحيوان يعني جزء من جسم هذا الحيوان يعبر عنه بالألية، اللي هو يكون عادة من الشحم، فهذا يعبر عنها ألية. إذا كان هناك ألية يعني نعبر عنها لعلهم بالعامية قال مثلا لية، حتى لما عرفنا في النجف يعبرون عنها بالضبط، على كل حال احنا هناك في الجنوب نعبر عنها بالية. هذه الألياف إذا كانت لحيوان مات يعني دون أن يذكر، يعني مات ميتة يعني وأصبح ميتة، هذه نجاستها كما يقال نجاسة ذاتية. فطبعا بما هي ألية جزء من حيوان مات يعني بلا تزكية فأصبح ميتة، هو تكون نجاسته ماذا؟ نجاسته تكون نجاسة ذاتية، وذاته نجس. هذه بهذا المقدار هل يمكن أن يعني أن إذا أصبح مثلا مائعان، إذا أصبح مائعا هذه الأجهزة هذه ممكن تذوب وتصبح ماذا؟ وتصبح مائعا. هذه لو أبيدت وأصبحت مائعا يعني سائلا، هذه هل يمكن التجارة بها؟ تقول له ليس من الممكن التجارة. لماذا؟ لأنها عين أو مائع نجس غير قابل للطهارة. غير قابل للطهارة، هذه العبارة يراد منها أنه مع الحفاظ على صورته النوعية، يعني مع الحفاظ على واقعه على حقيقته باعتباره أليتين، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يطهر بهذه الحيثية، لا يمكن أن يطهر. كذلك الحال لو كانت يعني هذه الحيوانات أو عفوا هذه الأليات يعني هذا الجزء من الشحم الذي يكون في مؤخرة الحيوان، في بعض الحيوانات في بعض البلدان هذه الأليات تكبر بصورة غير طبيعية نتيجة الأكل الزائد، نتيجة الاهتمام الزائد بهذه الحيوانات، ويراد بهذه الحيوانات أن تصعد إلى أماكن عالية مثلا، وتكون هذه الألياف بسبب كبر حجمها وثقلها تكون سببا ماذا؟ لإعاقة مسير هذه الحيوانات. فيأتي من يعني يكون معنيا بها فيقومون ماذا؟ بقطع هذا الجزء، يعني بقطع هذه الألياف من الحيوان، تعبر عنها المبانة، المبانة يعني المقطوع. كذلك الحال لو أخذت هذه الألياف يعني لا فرق في نجاستها الذاتية، سواء قلنا أنها مات الحيوان التي هي جزء هذه الألية جزء منه أو لا، قطعت من الحيوان وكان حيا فأصبحت ماذا؟ وأصبحت قطعة من حيوان، هذه كذلك يكون ماذا؟ يكون حكمها بأنها غير قابلة للطهارة وتكون ماذا؟ محرمة التجارة، يعني يحرم التجارة بها. طبعا. نعم خط. نعم أحسن. هو هذا نقول لأنه أنا عندما أشرت إلى قضية البقاء على حقيقتها إشارة إلى هذه الحالة وهي حالة الاستحالة. لو تحولت إلى شيء آخر بعد انتهى الحكم بأن الحكم يتبع ماذا؟ يتبع الموضوع. فإذا استحالت كما تفضلتم إلى شيء آخر فهذا الشيء الآخر بعد هو الذي يكون ماذا يكون له حكم جديد. هذا أولا. هذه بالنسبة إلى النفس تكون النجاسة فيها نجاسة ذاتية. وتارة لا، النجاسة ليست من نفس هذا المائع، من أصل هذا المائع، بل ماذا؟ بل هناك موائع بالآخر هي ليست نجسة، ولكن النجاسة تعرض عليها فتصبح ماذا؟ فتصبح نجسة. كما لو كان عندنا مثلا زيت، كما لو كان عندنا شراب، كما لو كان عندنا عصير، كأي سائل من السوائل إلا الدهن. فلعله هنا استثناء. هذه الأمور التي أشير إليها والتي تكون نجاستها نجاسة عرضية قد فصل الكلام فيها في موضعين. الموضع الأول أننا في قضية النجاسة العرضية بالنسبة للسوائل، طبعا يقصد من السوائل هنا ماذا؟ يقصد من السوائل هنا، هذه نقطة له حتى نبدأ عليه، يقصد من السوائل هنا غير الماء، إنما يقصد من السوائل ما هو؟ المواد التي عبر عنها عبرنا عنها لعله في دروس ماضية، الماء المضاف، يعني العقائق المروقة وغير ذلك من الأمور اللي نعبر عنها بالماء المضاف. هذه أولا الشق الأول. الأمر فيها وقع فيه كلام أنه يمكن أن تطهر أو لا، لا يمكن طهر. فيقولون، يقول الشارع كذلك كما هو أصح القولين، لأن يعني هناك من قال ماذا؟ هناك من قال بإمكانية التطهير. هنا يقول الشارع أنه الأمر الأول أنه بناء على ما اتفقت عليه الكلمة أو ما هو الرأي الصحيح عندنا من عدم إمكانية تطهير غير الماء النجس بإضافة الكر عليه كما تقدم في كتاب الطهارة، بناء على هذا هذه لا يجوز التجارة فيها. والأمر الثاني ما لم يتكن هذه الموائع أو هذا المائع دهناً. الدهن يعني هذا اللي نعبر عنه احنا الزيوت اللي هي تارة يكون اصلها السمسم، اللي يكون بعض الاحيان اصلها اللوز، هذه المواد التي تستخرج منها يعني الدهون. يقولون اذا كان المائع الذي عرضت عليه النجاسة، لان الدهن في اصله ليس نجسا، هو مادة كأي مادة اخرى، والاشياء الاصل فيها طهارة، لان النجاسة تحتاج الى علم وإلا أن تكون هناك أعيان، وهذه خارجة عن كلامه. فإذا كان هناك دهن بجميع أقسامه بجميع أصنافه كما قال الشارح، هذه يستفاد منها للماذا؟ للاستضاءة. يقول يعني المصنف للضوء تحت السماء، يعني للاستضاءة تحت السماء، يعني تستخدم إضاءة، لأنه سابقا كانت ماذا؟ كانت القناديل تستخدم بها الزيوت. طبعا هسه هنا وقع الكلام انه في اي شرط. هسا ننتهي من الكلام الاول حتى ناتي الى الكلام الثاني. اذا فالمائع الذي يكون نجسا نجاسه ذاتيه كذلك ان يكون اليه ميته او كان اليه قطعت من حيوان حي فهو ماذا؟ فهو من الامور التي لا تجوز التجاره فيها، هذا اولا. وثانيا حتى وان لم يكن ذلك المائع في أصله نجسا بل كانت نجاسته ماذا؟ عرضية، إلا أن يكون ماذا؟ بناء على أصح القولين إلا أن يكون دهنا، لأنه جاء في بعض النصوص أن الدهن يمكن ماذا؟ الاستضاءة به. الشارح هنا أشار إلى التفصيل بعد أن انتهى الكلام في هذه، أشار إلى التفصيل كيف يكون أو كيف تكون عملية الاستضاءة بالدهن. هل عملية الاستضاءة بالدهن يمكن أن تكون مثلا في غرفة كهذه؟ لو كان عندنا الآن يعني حالته انطفاء للضوء، وكان عندي الآن دهن يعني زيت أو دهن مثلا نجس عرضت عليه نجاسة، الآن أستطيع في هذا المكان أن أستضيء به؟ الشارع يقول لا تحت الظلال، حتى لا تحت الظلال، هذه قضية تامة. يقول الشارع في المشهور، حتى في المشهور يعني الرأي المشهور بالحقيقة، لأنه هناك خلاف بين الفقهاء في هذه القضية. البعض يقول كما يعني قيل يعني بل نقل عدم الخلاف فيه أنه إذا كان الاستصباح تحت السماء، حتى كلمة تحت السماء ذكرها المصنف، قال للضوء تحت السماء، حتى للضوء تحت السماء، هذه تحت السماء قيد للاستصباح. لماذا؟ لأن الذي استثني من حرمة التجارة بالدهن إنما هو الاستضاءة ماذا؟ تحت السماء، دون الاستضاءة تحت ماذا؟ تحت الظلال. ولذلك الشارح ماذا قال؟ قال لا تحت الظلال. هنا وقع الكلام، فالمشهور من أقوال الفقهاء أن يكون أو أنه يجب أن يكون الاستصباح، يعني جعل هذا الدهن جزءا من المادة التي تمون الاستصباح والمصباح، أن يكون تحت السماء. بل نقل صاحب السرائر الذي هو محمد بن إدريس الحلي أن الاستصباح به يعني بالزيت تحت الظلال محظور بلا خلاف أو بغير خلاف كما ورد في عبارته. وطبعا كذلك يعني الامر بالنسبه الى الشيخ شيخ الطائفه الذي هو الشيخ التوسي قال انه الاصحاب رووا انه يكون ماذا؟ الاصباح به تحت السماء دون السقف، يعني السقف يحضر فيه مثل هذا الامر. هنا قد يقال كما قال الشارح اذا كان الامر كذلك، الان نحن في يعني هذه القضيه على مرحلتين، المرحلة الأولى هو أنه الدهن النجس نجاسة عرضية مستثنى من حرمة التجارة ولكنه مستثنى بشروط، هل هذه الشروط تامة أو أنه مستثنى مطلقا؟ لماذا؟ لأنه إن كانت هذه الشروط ليست تامة فمعنى ذلك أن هذا الاستثناء استثناء مطلق، عموما ما دام الماء زيتان دهنان فإنه يجوز ماذا؟ يجوز الاستصباح به تحت السماء أو الاستضاءة به تحت السماء حتى وغير السماء. أما إذا كانت لا، هذه شروط ثابتة كما قال كما هو رأي المشهور، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون هذا الاستثناء ماذا؟ يكون هذا استثناء المشهور. الشارح قال والنصوص مطلقة، يعني قال والنصوص مطلقة، النصوص مطلقة يعني يريد أن يقول بأنه نحن عندما نظرنا إلى قضية الاستثناء ووجدنا أن بعض الفقهاء أو المشهور من الفقهاء أو رأي المشهور الفقهاء المشهور أنه يشترط فيه أن لا يكون تحت الظلال أو أن لا يكون تحت السقف، إذا أجئنا إلى النصوص فنجد أنها مطلقة، يعني لم تتعرض لمثل هذا الأمر. إذا كان الأمر لا علاقة له بمسألة السقف وعدمه، والاستثناء هنا يعني الاستثناء هنا استثناء دون قيد ولا شرط، فإذا هذا الأمر الذي جعلوه جزءا من هذا الاستثناء من أين جاء؟ نحن عندما ننظر إلى هذه النصوص سنجد أنه في هذه النصوص ما يقول فيه أصحابه أنه يستصبح به، لم يقل يستصبح به تحت سقف دون سقف تحت سماء. إذا كان الأمر كذلك فإذا هل يمكن لنا كما يقول الشارع ما دامت هذه النصوص نصوصا مطلقة أن نقول ماذا؟ إذن أن نقول بأن الاستثناء مطلق، لا علاقة له. ويمكن لنا ليس هذا فقط، لا نقف عند هذا الحد، يمكن لنا أن نقول الذين أشاروا إلى مسألة أن يكون ذلك الاستصباح بالظهر تحت السماء مباشرة، هذا تخصيصهم لهذا الأمر بكونه تحت السماء مجرد ماذا؟ مجرد تعبد. يعني أمر لا نعرف ما هو الوجه فيه، يعني الأمور التعبدية هي الأمور التي يأتي الإنسان بها على أساس ماذا؟ على أنه عبد مطيع لا يريد أن يكتشف أسرارها ولا يعني غوامضها ولا مثلا الأسرار الخفية فيها. وكأنه ماذا؟ كأنه ليس فيه إشارة، ليس فيه إشارة إلى أن البخار الذي أو الدخان الذي يخرج من الدهن النجس بالملازمة يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون نجس. لماذا؟ لأنه هو فيه حالة من حالات الاستحالة. عندما يحصل الدخان من الدهن النجس فإنه يحصل ماذا؟ لا يحصل دهنة، إنما يرتفع ماذا؟ يرتفع بصورة نوعية جديدة، وهي ماذا؟ وهي الصورة الدخانية. والصورة الدخانية هذه كما هو معلوم مطهرة، لأنها ماذا؟ لأنها نوع ماذا؟ نوع من أنواع الاستحالة، والاستحالة نوع من أنواع المطهرات. حتى قد يقال كما قال الشارع أنه مع هذا حتى وإن كان الذي يرتفع مع عملية الاستصحاب الدخانان فإنه قد يكون ماذا؟ قد يكون مصاحبا لماذا؟ لبعض أجزاء الدهن الذي يصعد إلى السماء. وهذا إذا صعد إلى السماء فإنه ماذا؟ فإنه يكون ماذا؟ جزء من هذا الدهن. فإذا كان جزء من هذا الدهن قبل أن يستحي، قبل أن تحيله النار، عند ذلك يحصل ماذا؟ يحصل أن السقف الذي يصل إليه هذا الدهن يكون ماذا؟ السقف الذي يصل إليه الدهن يكون متنجسا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الدهن. طبعا المصنف أو الشارح هنا يذكر هذا الكلام بقوله وقد يعلل، حتى قد يعلل، هذا لا يريد أن يتبنى، لا يريد أن يقول هذا سبب من الأسباب التي يمكن أن تقال وتقبل، لا، يريد قد يقول قائل أنه ترى قضيتنا مع عدم مشروعية الاستصحاب إلا تحت السماء إنما هي جاءت من جهة ماذا؟ جاءت من جهة أن هناك بعض الأجزاء التي تصعد إلى السماء مع الدخان فترتطم بالسقف، وعند ذلك يحصل ماذا؟ يحصل التأثر فيتنجس هذا السقف. تفضل. إذا استحام؟ يعني قد إذا تحول إلى صورة نوعية أخرى أو رجع إلى أصله. حتى هنا كلام. نحن عندما نتحدث عنه باعتباره صورة نوعية جديدة، ثم بعد ذلك هذه الصورة النوعية الجديدة ترجع إلى صورة الأصل، هذا يعني يمكن أن يستصحب ذلك الحكم؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحن عندما نتحدث عنه إنما سبب نجاسته كونه حقيقة دهنية، وبعد تحوله إلى دخان ماذا حصل؟ تغير، أصبحت حقيقة نوعية، حقيقة دخانية. رجوعه إلى هذا لا يمكن، يعني الصريحة بهذا الأمر لا يمكن. ماذا؟ لأنه الآن السبب في حقيقته الدهنية الحكم بنجاسة الحقيقة الدهنية ما هو؟ عروض النجاسة عليه. السبب في طهارة حقيقته الدخانية ماذا؟ استحالته وتغيره بصورة نوعية جديدة. إذا رجع دهناً بطريقة ما، بطريقة علمية ما، رجع دهنا الآن أصبح ماذا؟ أصبح دهنا الآن. هذا الدهن حقيقته أنه دهن، لكن نجاسته من أين نأتي بها؟ الآن حقيقة الدهنية تأتي عن طريق التسامي، أما النجاسة فهل يمكن لنا أن نستصحبها بعد مرورها بهذه الصور النوعية المتعددة؟ هذا يمكن القول. ماذا؟ لأنه النجاسة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى سبب، إلى مقتضى وعلة تامة. في الدهن الأول كان السبب ماذا؟ موجودا، ومع الحقيقة الثانية كان السبب ماذا؟ منتفيا، لأن الأصل في الأشياء هي ماذا؟ والطهارة، ليست النجاسة. النجاسة تحتاج إلى سبب وعلم لتتحقق. بعد انتفاء النجاسة عن الحقيقة الثانية، رجوعه إلى الحقيقة الأولى لا يرجع ماذا؟ لا يرجع ذلك السبب. لماذا لا يرجع ذلك السبب؟ لأنه أساسا ذلك السبب كان ماذا؟ كان أمرا عارضا على الحقيقة الأولى. ولا يمكن لأحد أن يقول أن الدهن الذي رجع بعد التسامي هو نفسه نفس الدهن. لا، هذا لا يمكن القول به. نعم، هو من حيث الحقيقة العامة هو هو، لكنه من ولذلك هذه بعض الطرق العلمية التي تستخرج منها بعض الأمور بصور نوعية متعددة. يكون الأصل شيء والنتيجة التي تخرج هو شيء آخر. فالسبب الذي كان يعني يقتضي الحكم بنجاسة الحقيقة الأولى وهي الدهن موجود بالنسبة إليه ولأنه متحقق، ولانتفائه بسبب الاستحالة حكمنا باستحالة ما حكمنا بطهارة المستحال إليه وهو ماذا؟ وهو الدخان. أما بعد رجوعه هل يمكن لنا القول بنجاسته لأنه رجع إلى بسبب عملية أخرى؟ هذا لا يمكن القول به بحسب هذا الظاهر. من هنا نحن ننظر إلى أنه إذا كان الأمر كذلك وكانت هذه النصوص مطلقتان ماذا كان يتراءى؟ يعني هل كانت هذه مجرد اعتبارات؟ لأنه عندما يأتي الإنسان إلى النصوص المنقولة في المقام ماذا قالت هذه النصوص؟ قالت عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت جرد مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله. هذا طريقة من طرق التضخيم، لأنه السمن والعسل عادة ماذا يكون؟ السمن والعسل عادة ماذا؟ عادة تكون شلون احنا نقول مثلا حقيقة هلامية، يعني شلون الكاستر احنا لعله نقول على الأقرب إلى هذه الحقيقة، شلون الكاستر إذا أنا أنزل السكين تحت الأمر ماذا يكون؟ يكون هناك عازل بين الذي يكون فوق والذي يكون تحت. شلون الدهن لما يكون بالشتاء يكون ممكن ماذا؟ هو وما حوله. فإذا كان سامن وعسل كسروا حتى لا طبعا هذا ليس كله، يعني هذا ليس دائما يحصل لأن هذا عادة يحصل لنا بالشتاء. إذا كان الأمر كذلك يقول يأخذ ماذا؟ الجرد وما حوله، يعني ينزل تحت الجرد شيء بسيط ويرفع السمن الذي تحته ويرفع الجرد حتى شنو؟ حتى السمن الذي يبقى. لماذا؟ لأنه ليس فيه سراية. أما والزيت يستصبح به، لأن الزيت عادة يكون ماذا؟ عادة يكون الزيت مائع، الزيت عادة يكون مائع لأن الزيت هو يكون في أغلب حالات هو منوعة. وكذلك هذه الرواية الأخرى قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا، هذا تفصيل أكثر بعد، فألقها وما يليها، يعني أخرجها والذي يكون ماذا؟ الذي يكون تحتها بما يفصل بينها وبين الداء، يعني الإنسان ينزل تحتها ويأخذ الشيء اللي تحت الجرد ويرفعه. وإن كان دائما قال فلا تأكله واستصلح به. والزيت مثل ذلك، يعني ثم استصلح به. فإذا هذه الأوامر ماذا قالت؟ قالت استصلح به، ما قالت استصلح به بشرط أن لا يكون فوقك سقف، ما قالت استصلح به وإياك أن يكون فوقك سقف، ما قالت استصلح به تحت السماء، لم تذكر شيئا. فلذلك قالت ماذا؟ قال الشعر، فلذلك قال الشارع والنصوص مطلقة فجوازه مطلقا. يعني شنو جوازه مطلقا؟ يعني سواء كان الأمر تحت السماء أو كان ماذا؟ تحت الظلال، لا فرق. فجوازه مطلقا متجه، يعني شنو متجه؟ يعني مقبول، اعتبار أننا نتعبد بالنصوص والنصوص مطلقة لم تقيد جواز الاستصباح بالدهن النجس ماذا؟ بكونه تحت السماء، لم تقيد بأن لا يكون تحت السقوف، بل كانت مطلقة. قال والاختصاص بالمشهور، يعني عندما نأتي إلى المشهور قد نسيق بأن هذا الذي ذكرهم مجرد تعبد، يعني هم الآن حكموا بمثل هذا الفرق. ولكن حكمهم هذا لا نعرف له وجها. هل بنوا على أمر آخر يعني لا نعلمه؟ قد يكون. هل يمكن استفادة أن دخانه نجس؟ يقول هذا لن. لماذا؟ لأنه هؤلاء فقهاء. طبعا هذا الكلام لا أقول أنه مطلق، يعني لا أقول أن هؤلاء جميعا لا يقولون به. نعم هذه قضية نجاسة الدخان، هذه البعض المقال احتملها، قال من المحتمل أن يكون هذا الدخان نجس. المصنف أو الشارع ماذا قال؟ قال بأنه هذا لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا طاهر. يعني لأننا نقول ماذا؟ نقول بأن الاستحالة أحد المطهرات، وهذا الدخان كان حقيقة نوعية وأصبح ماذا؟ وأصبح حقيقة نوعية جديدة، كان دهنا والآن هو ماذا؟ هو دخان. فإذا هذا يكون ماذا؟ هذا يكون طاهرا. إذا الاستثناء استثناء المطلق. يقول الشارح مع هذا قد يأتي من يقول بأنه لا، نحن لا نقول بنجاسة الدخان، لا نقول بأن دخان النجس نجس، لا نقول أنه هذه الحالة وهي حالة الاستحالة لأنها حالة غير مضبطة، يمكن أنه مع ارتفاع الدخان ترتفع بعض أجزاء الدهن إلى السقف. فإذا حصل مثل هذا الأمر، يعني وتصاعدت بعض من أجزاء الدهن في يعني في عملية التصاعد إلى السماء مع الدخان، قبل أن يحال، يعني قبل أن تحصل حالة الاستحالة إلى 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 دخان بسبب الحرارة المرتفعة، حتى يلتقي بالسقف، يعني حتى يصل إلى السقف، إلى أن يلقى السقف، فعندئذ ستتأثر الظلال، يعني السقوف أو الظلال بنجاسته. طبعا هذا الكلام ذكره الشارح لا لأجل أنه يقبل به أو لأنه هذا سبب يجعله سبب لمثل هذا القول المشهور. يقول فيه وفيه، يعني هذا الجواب عنه، هذا الجواب عن هذا التعليل، يعني أنه أن المنع عن الإسراج تحت السقف هذا لأنه يكون بسبب ما لا تنجيز السقف. يقول وفيه عدم صلاحيته، حتى لو نفرض أن واحد منا كانت له هذه الغرفة وأراد أن يستصبح حماية تحت هذا السقف الذي هو ملكه، هل يحرم عليه ذلك؟ أنا الآن أريد أن أجعل السقف نجسا، هل لأحد سلطة عليه؟ يقول المصنف مع يعني مع عدم صلاحيته، يعني هذا التعليم أساسا هذا لا يصح التعليم. نعم يقول وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه، أنه قال سلم أنه ترتفع الأجزاء مع الدخان ثم ماذا؟ يتنجس السقف ثم ماذا؟ يعني فليكن تنجس السقف، هذا سقفي أنا صاحبه، يعني هذا حتى لو سلمنا مع غرابة مثل هذا الأمر، حتى لو سلمنا هل يمكن أن يكون الإنسان الذي ينجس ثوبه مأثوما؟ هل يمنع الإنسان من تنجيس ثوبه؟ طب الإنسان يستحب له أن يكون متطهرا، طب لا يمكن أن يقال أنه إذا نجست ثوبك فقد سجل عليك الدم، هل يمكن أن يحرم الإنسان من هذا التصرف مثلا لو حصل عنده شيء وتسبب في هذا الأمر؟ فيقول مع تكليمه للمانع. لماذا للمانع؟ أولا ليس صالحا حتى لو سلمنا، مع تكليمه يعني حتى لو سلمنا فعلا أن هناك أجزاء تصعد مع الدخان ليس صالحا. لماذا؟ لأنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ تقول لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم. إحنا أساسا لو سألنا هذا الشخص عن هذا السقف يقول هذا سقفي، فهل يجوز لي أن أنجس سقفي؟ يقول من الذي له سلطة؟ الناس مسلطون على أموالهم، هذه حتى وإن كان هذا ليس يعني هذا قاعدة يعني بالسيرة موجودة. الآن أكو شخص يتحكم في تعامل الإنسان مع ما يملك بهذه الطريقة، فطبعا هل هنا الشارح ذكر هذا التعليل وأراد منه ماذا؟ وأراد منه أن يبين أن الذي ذكر في هذا المجال أو في هذا الباب من أعذار أو من احتمالات فهي غير مقبولة. وقال أيضا والمراد بالدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه. حتى لا يجي واحد يقول ترى ممكن هذا يطبقه على الجميع، لا بالذات مثل ألية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا. لماذا؟ لأنه هناك نهي عن استعماله. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الأمر يكون ماذا؟ يكون مختصا بالزيت إذا كان ماذا؟ إذا كانت نجاسته نجاسة ماذا؟ نجاسة عرضية. إن شاء الله هذا تمام الكلام في هذه القضية. إن شاء الله يأتي الكلام في الدرس القادم مع قول المصنف والميتة أو الميتة بأدواء أجزائها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.